بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتابي الزكاة والصيام من كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة في كتاب الزكاة في كتاب الصيام، قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب بالصوم، وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب، ويكره إفراد الجمعة بالصوم، ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، ويكره الوصال، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ويكره صوم الدهر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في هذه الرسالة المباركة مع هذا الإمام المبارك رحمه الله وغفر له، وبعد أن تكلم عن الأيام المرغب صيامها انتقل في الحديث بذكر الأيام التي جاء النهي في صيامها، وهذا النهي إما نهي تحريم أو نهي كراهة، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. نهي التحريم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ونهي الكراهة ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. والمأمور إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. أمر الإيجاب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وأمر الاستحباب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. قال: ويكره إفراد رجب بالصوم. رجب شهر محرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، وجاء في الحديث: السنة 12 شهرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن منها 4 حرم، وسماها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه 3 متوالية، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الشهر لم يأتي في فضيلة صيامه أو تخصيصه بالصيام، وكذلك لم يأتي في فضيلة شيء من الصلوات في هذا الشهر، فتعمد إفراده بالصيام غير مشروع. تعمد إفراده بالصيام غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد دل أمته على كل ما يقربهم إلى ربه إلى ربهم سبحانه وتعالى، ونهاهم عن كل ما يباعدهم عنه، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما مضى معنا أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وكذلك مما هو في سنته حرصه على صيام شهر شعبان، قد أخبر أنه شهر تعرض فيه الأعمال، وأنه شهر يغفل عنه بين رجب ورمضان، ولهذا كان كثيرا ما يصومه كما يروي هذا أو كما تحدثنا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. أما رجب فلم يأتي فيه حديث، وكما قال الشيخ كل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب، فتعمد إفراده بالصيام الذي يظهر والعلم عند الله دون بقية الشهور عدا رمضان واعتقاد الفضل فيه أنه لا يقف فقط عند حد الكراهة بل يصل إلى الحرمة، ويعد حين ذاك من الأمور المحدثة المبتدعة، لأنه اعتقد فضيلة شيء لم يأتي الشرع بالدلالة عليه. أما كونه يصوم منه تلكم الأيام المرغب في صيامها، أو كان ممن يصوم يوما ويفطر يوما، فلا حرج في ذلك، المقصود تخصيص هذا الشهر بفضيلة وإفراده بمزية. كذلك الصلاة، فتلكم الصلوات المبتدعة رحمك الله التي تكون في أول جمعة منه فيما يزعمون وغير ذلك، كل هذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. قال ويكره إفراد الجمعة بالصيام، الجمعة عيد أهل الإسلام الأسبوعي، وجاء النص الشرعي بتسميته عيدا كما عند أحمد وغيره، والعيد لا يشرع صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جويرية رضي الله عنها دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة، فقالها أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، وهذا أمر، والأمر للوجوب. ويقويه النهي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، فهذا الأمر وذاك النهي يدلان على أن إفراد يوم الجمعة بالصيام محرم وليس مكروها وحسب، ليس مكروها وحسب ما لم يكن صيامه صيام داود أنه يصوم يوما ويفطر يوما، فمن كان هذا حاله فسيأتي عليه أسبوع يفرد الجمعة بصيام، والذي بعده لا يكون كذلك، والذي بعده يكون كذلك، وهكذا. فما لم يكن صيامه صيام داود فلا يجوز له أن يفرد يوم الجمعة بصيام. قال: ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين. في الحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب، هذا الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن أصل ذاك الصيام ليس بواجب، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. لو قدر أن رمضان يكون يوم الثلاثاء وهو ممن يصوم الاثنين والخميس، فله أن يصوم ما كان يصومه، فإنه مشروع له هذا. قال: ويكره الوصال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال، قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. انظر، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. فهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، مما أكرمه به رب العزة والجلال، مما يختلف فيه عن سائر الأمة، أن الوصال في حقه مشروع. وسبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يطعم ويسقى، وأهل السنة على ظاهره، أهل السنة في هذا وفي غيره لا يتأولونه ولا يصرفونه عن ظاهره. والمراد بالمواصلة صيام اليوم واليومين والثلاث دون الفطر. أما مواصلة الإمساك إلى السحر فهذا مما جاء السماح به من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فليواصل حتى السحر. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. نعم، هذان يومان هما عيد أهل الإسلام، هما عيد أهل الإسلام، وقد جاء النهي عن صيامهما، وكذلك صيام أيام التشريق، لا يجوز للمرء أن يصوم تلكم الأيام ما لم يكن ماذا؟ ممن حج متمتعا أو قارنا، وما كان عنده ما يهديه فله أن يصوم، ولم يصم من قبل تلكم الأيام التي يصومها في الحج فله أن يصومها في أيام التشريق، ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وقد جاء في الحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وجاء في بعض الألفاظ: وبعال. كله يدل على ماذا؟ على أن هذه الأيام لا يشرع صيامها لغير من ذكرناه، ويكره صوم الدهر. نعم، صوم الدهر غير مشروع، بل هو ليس فقط مكروه وإنما محرم، ولهذا في قصة أولئك الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فكان أحدهم أو واحد منهم قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، وإني، وذكر فيما يتعلق بالصيام: أصوم وأفطر. ثم قال في آخر الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتعبد لله جل وعلا بصوم الدهر أمر محرم ويعد بدعة. التعبد لله جل وعلا بصوم الدهر أمر محرم ويعد بدعة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عبد الله ابن عمرو بأن يصوم صيام داود، لما قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم عدم استطاعته وعدم قدرته، وأنه لا يستطيع أن يمضي في حياته كلها على هذا، في الحديث المشهور. نعم.
قال رحمه الله: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، لقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون: قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وآكدها ليلة 27، ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، ليلة القدر ليلة معظمة، ومن تعظيم الله لها أنه أنزل كتابه جملة واحدة فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن تعظيم الله لها إفراده لها بسورة في هذا الكتاب، وتسمية السورة باسمها. وقد اختلف أهل العلم في منزع التسمية، فمنهم من ذهب إلى ما ذكره الإمام رحمه الله، قال: وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. وكذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن سبب التسمية لعظم قدرها، سميت بليلة القدر بهذا الاسم لعظم قدرها، وكبير شرفها وعظيم مكانتها. قال غير واحد من أهل العلم: العمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها. وهذا نص كلام ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى تلكم الليلة. ولحكمة عظيمة رفع تعيينها، وسبب الرفع معروف ومشهور. لما حصل ذلكم التلاحي بين ذلك الرجل مع أخيه فرفعت. ولهذا يحرص المؤمن على عدم الدخول في مثل هذا حتى لا يحرم من الخير، حتى لا يحرم من الخير. ولله حكمة بالغة في رفعها حتى يجتهد أهل الإسلام. وحسبنا أن نرى من؟ أن نرى نبينا عليه الصلاة والسلام ونرى اجتهاده، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في أول الشهر وفي وسطه، ثم صار أمره إلى أن اعتكف في آخره. طلبا منه عليه الصلاة والسلام لهذه الليلة. ولهذا إذا دخلت العشر تخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحاله، وأنه عليه الصلاة والسلام يشد مئزرة ويعتزل أهله ويوقظهم ويقوم فيها لله جل وعلا بما يحب، يحيي تلكم الليلة بذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر من صلاة وقراءة قرآن، تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد واستغفار إلى غير ذلك. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يتطلب رضا ربه جل وعلا في حياته كلها، خاصة في الأيام المباركة، في أيام الفاضلة التي جاء الشرع بالترغيب فيها كهذه الليلة العظيمة، ليلة القدر. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أمر استحباب بأن يتحروها: تحروا ليلة القدر، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فيحرص المرء على هذا، وتعيينها محل خلاف كبير بين أهل العلم. ومذهب بعض الصحابة أنه في ليلة السابع والعشرين، والمرء يجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر كلها حتى يدرك الفضل ويحوز الأجر وينال الخير، فإنها أيام تمضي وليالي تذهب، والناظر في نفسه يعرف هذا، لينظر كل واحد منا في نفسه وفي عمره كم بلغ وكم مضى، وما سيأتي سيمضي كالذي مضى، فكفى بهذا مذكرا للواحد منا. ويحرص على أن يكثر من هذا الدعاء. وتأملوا في سؤال عائشة رضي الله عنها: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لم يأتي لها بكلمات مسجعة وألفاظ منمقة وجمل مرصوصة، إنما كلمات فيها الخير العظيم وفيها السعادة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فإذا ما أدركت الواحد منا رحمة ربه سبحانه وتعالى وأدركه عفوه جل وعلا، فلا يسأل بعد ذلك عن الخير الذي يحصل له وعن النعيم والسعادة التي يكون فيها. وبهذا نكون بفضل الله جل وعلا قد أنهينا ما أورده الشيخ رحمه الله في كتاب الزكاة والصيام، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به، إن ربي سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.